طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا شروع إن شاء الله في شرح كتاب الحج من كتاب بلوغ المرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع وللعمل به، إنه ولي ذلك سبحانه. وهذا الكتاب قد ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى قرابة 75 حديثا على اختلاف الترقيم بين الأحاديث من نسخة إلى أخرى. والحج كما هو معلوم، الحج لغة القصد، الحج لغة القصد. وقال الخليل: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه، كثرة القصد إلى من تعظمه. واختلف في تفسيره في الشرع، فقيل هو قصد أداء المناسك، قيل هو قصد أداء المناسك تعبدا لله، وقيل هو قصد مكة لأداء المناسك تعبدا لله، وقيل غير ذلك. وأما وجوب الحج، وأما حكم الحج فهو الوجوب العيني، فهو الوجوب العيني لمن اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع، لمن اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع. وسيأتي ذكر الشروط إن شاء الله. وفرضية الحج ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع مرة واحدة في العمر. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة الحديث المشهور المعروف: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا، كما قال صلى الله عليه وسلم. هو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقد فرض الحج متأخرا جدا، وهو من الأركان المتأخرة، وقد فرض في السنة 9 للهجرة، فرض الحج في السنة 9 للهجرة. على الأصح من أقوال أهل العلم، ولقائل أن يقول: ولماذا تأخر فرض الحج إلى السنة التاسعة من الهجرة. لماذا تأخر؟ تأخرت الفرضية إلى السنة التاسعة. سبب تأخر فرضية الحج إلى السنة التاسعة هو أن مكة كانت تحت المشركين ولم تكن عامئذ أو قبل ذلك العام التاسع لم تكن مكة دار إسلام ولا دار هجرة، فلهذا السبب لم يفرض الحج إلا بعد فتح مكة، لم يفرض إلا بعد فتح مكة. وفتح مكة، ولعل هنا قد يرد إشكال آخر، وهو أن فتح مكة كان في السنة الثامنة، في السنة الثامنة من الهجرة، وقد كان ذلك في شهر رمضان. شهر رمضان كان فتح مكة، طيب من شهر رمضان إلى في الحجة هنالك عدة أشهر، فلماذا لم يفرض الحج في هذا العام؟ واضح؟ لماذا لم يفرض الحج في هذا العام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من فتح مكة صلوات الله وسلامه عليه خرج منها صلى الله عليه وسلم إلى حنين. غزوة حنين كما هو معلوم كانت أيضا في السنة الثامنة من الهجرة، وهي آخر الغزوات التي غزا بها النبي صلى الله عليه وسلم العرب. أول غزوة غزا بها العرب غزوة بدر، وآخر غزوة غزا بها العرب غزوة حنين، فهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزا بها المشركين من العرب. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين، وذلك لستة أيام خلون من شوال، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إلى شوال. لما مرت ستة أيام من شوال تحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى حنين، وحصلت غزوة حنين وحصل فيها ما حصل، وفر بعد ذلك المشركون إلى أوطاس وإلى الطائف، فلحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من فرق من الصحابة خلف الذين فروا إلى أوطاس، ومن الصحابة من خرج إلى الذين فروا إلى الطائف، وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم حصن الطائف، تحصنوا وتزودوا، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف مدة صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج منها صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة وأدى العمرة المعروفة، عمرة الجعرانة في ذي القعدة، ومنها إلى مكة. وكما هو معلوم وكما سيأتي بيانه أن أشهر الحج تبدأ قبل ذي الحج، ففرضية الحج مع هذه حصول هذه الغزوات ومع ما حصل للمسلمين في هذه الغزوات وأن يأتي فرض الحج متأخرا لا يتم به المقصود كاملا، لذلك تأخرت فرضية الحج إلى العام إلى العام التاسع من الهجرة، الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام التاسع لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حج في العام العاشر، وهي حجة واحدة، حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا حجة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. لكن في العام التاسع أرسل أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، وهو صلى الله عليه وسلم كان قد استقبل الوفود في المدينة، استقبل الوفود في المدينة، لذلك لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، وإنما أرسل الهدي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. يجوز الإنسان لو لم يحج أن يرسل هديا إلى مكة. فهذا هو سبب تأخر فرضية الحج، وسبب أيضا تأخر حج النبي صلى الله عليه وسلم. والحج له شروط، الحج له شروط، فمن شروط الحج الإسلام، وهو شرط صحة، فلا يصح الحج بالكافر، هو شرط صحة، لأن الحج لا يصح بنا الكافر. ومن شروطه العقل، فلا يصح الحج من مجنون، وهو شرط صحة. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منها المجنون. ومن شروط الحج البلوغ، وهو شرط وجوب لا شرط صحة، شرط وجوب. شرط، لما نقول شرط وجوب أنه به يجب على الإنسان أن يحج، إذا قلنا شرط صحة فهو متعلق بصحته من عدمه، لكن ذاك متعلق بإيجابه على المكلف. فمن شروطه ماذا؟ البلوغ، فإذا بلغ الإنسان وجب عليه أن يحج. ويسمى أيضا شرط إجزاء، لماذا؟ ها؟ قبله يصح ولا يصح؟ يصح لكنه يجزئ، لا يجزئ كما سيأتي إن شاء الله. يصح من الصبي لكن لا يجزئ عنه فيجب عليه كما سيأتي إن شاء الله. ومن شروط الحج الاستطاعة، من شروطه الاستطاعة، وسيأتي الكلام على الاستطاعة مفصلة بحول الله سبحانه وتعالى، وما هو المراد بالاستطاعة، هل هو الزاد والراحلة أم أنه مطلق القدرة على بلوغ بيت الله سبحانه وتعالى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج، باب فضله وبيان ما فرض عليه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره بالعمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. رواه احمد بن ماجه والكفر له وإسناده صحيح. وعن جابر
بن عمر أصله في الصحيح نسخته وأصله في الصحيح وإسناده صحيح وأصله في الصحيح
وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة وواجبة لي فقال لا وأنت أعتمر خير لك. رواه أحمد الترمذي والراجع وقفه وأخرجه ابن علي بن علي والوجه الآخر ضعيف. وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة طريقتان.
حسن. قال رحمه الله كتاب الحج. وقد مضى تعريف الحج. ثم قال رحمه الله باب فضله وبيان من فرض عليه. فهو يريد أن يذكر تحت هذا الباب فضل الحج وأن يبين من الذي فرض عليه الحج. وإن شئت قلت يريد أن يبين شروط الحج. فابتدأ بذكر حديث بفضل الحج فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. وهذا الحديث الذي معنا فيه ذكر فضل للعمرة وفيه ذكر فضل للحج فيه ذكر فضل للعمرة وفيه ذكر فضل للحج. والعمرة يراد بها الزيارة يراد بالعمرة الزيارة. هذا في اللغة هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع فالعمرة قصد بيت الله تعبدا بطواف وسعي قصد بيت الله تعبدا بطواف وسعي. واختصرنا على ذكر الطواف والسعي حتى نفارق بينه وبين الحج. والمقصود دائما من التعريف هو تقريب فهم المصطلح الكلمة المراد هو تقريب الفهم وليس المراد هو التشقيق والتعقيد كما هو معلوم في كتب كثير من الأصوليين وخصوصا أهل الكلام منهم. فقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. فأول ما أفاده الحديث تكرار العمرة وهو أن العمرة يشرع تكرارها. وأن ما ينتج عن ذلك هو الفضل وهو المسألة الأخرى أن يكون ذلك كفارة لما بينهما أن يكفر الإنسان ما بين العمرة إلى العمرة الأخرى من المعاصي والذنوب. واختلف أهل العلم هل هذا خاص بالصغائر دون الكبائر أم أن هذا عام في جميع الذنوب وتشمل ذلك الكبائر هل هو خاص بالصغائر أو أنه يشمل حتى الكبائر؟ والأظهر أنه خاص بالصغائر، هذا التكفير. في قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وجاء في الحديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهذا من بعد، ويكون المقصود من ذلك ماذا؟ تكفير للصغائر دون الكبائر، والله أعلم. ومما يستفاد أيضا في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور، البر هو الصدق والطاعة. وقيل هو اسم للخير ولكل خير. ويقول ابن القيم: حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء. والمنافع التي فيه والخير. قال رحمه الله: حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير. قاله في التبوكية. وقوله المبرور هو على وزن مفعول، فإما أن يكون مبرورا من الله أو مبرورا من العبد. فإن كان المراد مبرورا من الله فيكون المعنى مقبولا من الله سبحانه وتعالى، مثابا عليه بالخير. وإما أن يكون من العبد فيكون المعنى أي أن العبد صدق فيه مع الله سبحانه وتعالى، مسألة التي تليها وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس له جزاء إلا الجنة، وهي تفيد أن الحج الذي يصدق فيه العبد مع الله سبحانه وتعالى ويكون الصدق فيه بما ورد في الحديث الآخر، الحديث الصحيح المتفق عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وهو تمام الصدق مع الله سبحانه وتعالى، فيجتنب فيه شهوة الدنيا وملذاتها من الرفث إلى النساء، سواء كان ذلك بالكلام أو بالفعل، وكذلك يجتنب فيه الفسق بأنواع سواء كان صغيرا أو كبيرا، سواء كان مخرجا من الملة أو ليس مخرجا من الملة، اجتناب جميع أنواع الفسق، فيكون بذلك مطيعا لله سبحانه وتعالى صادقا في حده. وأعظم الصدق في ذلك وأعظم ما يجتنب من الفسق فيه هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الشرك أكبر وهو أشد بلا شك، أو كان شدا أصغر والعياذ بالله عز وجل. مسألة التي تليها وهي: أهل العلم يذكرون العمرة ومسائلها تحت كتاب الحج، يذكرون العمرة ومسائلها تحت كتاب الحج لاجتماعهما في كثير من المسائل ولدخول العمرة في الحج. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن عباس في الأثر الصحيح: إنهما قرينتان في كتاب الله، إنهما قرينتان في كتاب الله، حين ذكر الآية: وأتم الحج والعمرة لله. طيب، ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا إثار فيه، الحج والعمرة. هذا الحديث والحديث الذي يليه والذي يليه يدور الكلام فيها في بعض شروط الحج وكذلك في وجوب العمرة، كلام فيه في بعض شروط الحج وكذلك في وجوب العمرة وحكم العمرة. فهنا أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان على النساء جهاد، فكان الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن جهاد، نعم عليهن جهاد. والحج شبه بالجهاد لما فيه من المشقة والتعب ومفارقة الأهل ومفارقة الأوطان والقرابات ولما يكون فيه من العناء، فقد شابه الجهاد في مفارقة الأوطان والمشقة والتعب وجامع ذلك قصد وجه الله سبحانه وتعالى بذلك كله. فلذلك كان نوعا من أنواع الجهاد، نوعا من أنواع من أنواع الجهاد. المسألة التي تليها في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن، عليهن، وقوله صلى الله عليه وسلم عليهن قول أو لفظة على، لفظة على هي أحد ألفاظ الوجوب في اللغة وعند الأصوليين، هي أحد ألفاظ الوجوب في اللغة وعند الأصوليين. قال ابن عربي المالكي في أحكام القرآن في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، قال رحمه الله: قال علماؤنا هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. قال علماؤنا هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. إذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه. فهذا اللفظ هو من أقوى وأصرح ألفاظ الوجوب عند العرب. المسألة الثالثة وهي فائدة عابرة في عدم وجوب الجهاد على النساء وهل يحرم أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الحديث حرمة الجهاد، وإنما ذكر أفضل الجهاد للنساء ولم يذكر حرمة الجهاد. ولذلك جاء في رواية أخرى عند البخاري: قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، مقال حج مبرور. فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إن سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا حجت وصدقت وأخلصت كان لها من الأجر ما للرجال من الأجر في الجهاد في سبيل الله سبحانه. المسألة التي تليها اختلف أهل العلم في أفضلية الحج على الجهاد. هل الحج أفضل من الجهاد مطلقا أو أنه أفضل من الجهاد في حق النساء وهو الأظهر، يعني أنه في حق النساء. لما مرت من الرواية الأخرى عند البخاري، وفي رواية أخرى قال جهادكن الحج. المسألة التي تليها قلنا أن على هي من أوكد ألفاظ ماذا؟ ألفاظ الوجوب، والذي ورد معنا في الحديث ذكر الحج والعمرة، فيكون الحكم منطبقا على الحج وعلى العمرة في الوجوب، أي أن الحج واجب والعمرة واجبة. أي أن الحج واجب والعمرة واجبة، وهي من المسائل التي اختلف فيها العلماء. فقد روي عدم الوجوب العمرة عن جابر وفيه ضعف، وهو قول أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وهو اختيار ابن تيمية، وهو اختيار ابن تيمية. وأما الوجوب فهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. أخرجه الدارقطني والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله، صححه الحاكم والذهبي والألباني. وكذلك هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ليس أحد من خلق الله، قال رضي الله عنهما: ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان. ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلا. فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع. واجبتان من استطاع إليه سبيلا، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع. وقد أخرجه الدارقطني بإسناد صحيح. وكذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إنهما قرينتان في كتاب الله، وذكر الآية: وأتم الحج والعمرة لله. قال الشافعي رحمه الله، أو قال الترمذي، معذرة، قال الترمذي في السنن، قال: وقال الشافعي: العمرة سنة. قال الشافعي: العمرة سنة، لا نعلم أحدا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع، ومنه تعلم أنه قول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا، وهو المعتمد في مذهب أحمد، وقوله رحمه الله تعالى، وهو قول مجاهد وعطاء وقتادة والحسن والبخاري عليهم أجمعين رحمة الله تعالى، وهو الصحيح والراجح، وقد ورد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنبيه الذي يليه، أو المسألة التي تليها، في قول المصنف رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له: قد ورد الحديث بلفظه عند أحمد، فلا حاجة لقوله واللفظ له، يعني لابن ماجه، اللفظ لأحمد لابن ماجه. وقوله أصله في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، قد تطلق لفظة الصحيح ويراد بها البخاري، وقد تطلق ويراد بها مسلم، وقد تطلق ويراد بها الحديث الصحيح عموما. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي وقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك. وقال رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. هذا الحديث قد روي مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا يعني عن جابر رضي الله عنه. والترمذي رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث حديث صحيح، قال الترمذي حديث صحيح وخالفه غيره، وقد ضعفه البيهقي مرفوعا وموقوفا، وقبله ضعفه الإمام أحمد في رواية ابن هانئ وابن حجر والزيلعي وابن الملقن والشيخ أحمد شاكر والألباني رحمه الله تعالى أجمعين. قال ابن عبد الهادي رواه الترمذي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن عمر بن علي المقدمي عن الحجاج، ثم قال وقال هذا حديث صحيح كذا قال، وقد أنكر عليه تصحيح هذا الحديث، أنكر على الترمذي رحمه الله، وقد ضعفه الإمام أحمد في رواية ابن هانئ عنه، قال ذلك في التنقيح رحمه الله تعالى. فالذي يظهر أن هذا الحديث ضعيف مرفوعا وضعيف موقوفا لأنه داره على الحجاج بن أرطاه، وكان مدلسا وكان كثير الخطأ، وإن كان لا يتعمده ولا يغسله. وهو حديث قد استدل به من قال بأن العمرة ليست واجبة، استدل به من قال بأن العمرة ليست واجبة، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه الترمذي في السنن، قال وقال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، وقد مضى الكلام على قضية الحج أو العمرة معه. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنهما أو عنه مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه ابن عدي والبيهقي وابن حزم وأبو الفضل ابن طاهر أو ابن طاهر والألباني ضعيف، ولكنه قد ثبت من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه من قوله الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت، عند البيهقي والحاكم، وصححه البيهقي عن زيد بن ثابت، أعني صححه البيهقي والحاكم وابن عبد الهادي والذهبي والألباني، كلهم صححوه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه موقوفا عليه.
قال المؤلف رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحله رواه دار القيم وصححه الحاكم والراجح الى سابق. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر يرفع وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالرمحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقال من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت لهذا حج؟ قال نعم ولكيته. رواه مسلم.
نعم. ذكر حديث أنس رضي الله عنه وذكرنا أن من شروط الحج الاستطاعة، فهذا الحديث يدور حول شرط الاستطاعة. قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. قال الزاد والراحلة. قال رواه الدارقطني وصححه الحاكم والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. الترمذي رحمه الله تعالى رواه في موضعين في سننه، أو رواه في أكثر من موضع، رواه تارة من طريق أنس وتارة رواه من طريق ابن عمر. فالرواية التي معنا هي رواية أنس، وهي من طريق الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذا الحديث هو من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنس غير محفوظ، هو شاذ وهو خطأ من الراوي. قال الدارقطني والمحفوظ عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك في سننه. وأما الحديث الآخر حديث ابن عمر كذلك بنفس لفظه أخرجه الترمذي في موضعين، فقال في الموضع الأول حديث أو قال عنه حسن، قال حديث حسن، ثم رواه في موضع ثاني وقال أو أشار إلى ضعفه في الموضع الثاني لأجل إبراهيم بن يزيد الخوزي، فمرة حسن الحديث ومرة ضعفه لأجل إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو نفس الراوي في الحديثين. وقال الألباني عن هذا الحديث ضعيف جدا. وليس هنالك حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الزاد والراحلة، وإنما جاء ذلك في أحاديث ضعيفة، وكذلك جاء عن بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى. والسلف في هذه المسألة على قولين، على قولين: الأول أن السبيل والاستطاعة المراد بها ماذا؟ الزاد والراحلة، في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، قال الزاد والراحلة. فاستدلوا لذلك بأحاديث منها هذا الحديث الذي معنا، وكذلك ما سيأتي من الأحاديث كقول الرجل إن أبي أدركه الحج شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته. وهذا الحديث ليس فيه ذكر أن الراحلة شرط من شروط الحج، ليس فيه ذكر أن الراحلة شرط من شروط الحج. والقول بأن الزاد والراحلة هي من شروط الحج هو قول جمهور العلماء، أو أنهم فسروا الاستطاعة بماذا؟ بالزاد والراحلة، هو قول من؟ جمهور أهل العلم الأحناف الشافعية والحنابلة، هذا المعتبر. وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى. وهو قول عطاء رحمه الله تعالى، ففسروا قوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، فسروه بماذا؟ بمطلق القدرة، بمطلق القدرة. فقد روى أشهر وابن نافع أن مالك رحمه الله تعالى سئل عن قول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقيل له أذلك الزاد والراحلة؟ فقيل أذلك الزاد والراحلة؟ فقال لا والله. فقال مالك لا والله، وما ذلك إلا وما ذلك إلا قدر طاقة الناس. وانظر إلى استدلاله رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال الرجل يجد الزاد والراحلة، قد يكون هناك رجل يجد زاد ويجد راحلة، قال الرجل يجد الزاد والراحلة ولا يقدر على المسير، ولا يقدر على المسير، قد لا يكون عنده زاد وتكون عنده راحلة، لكن ما يستطيع، كما قال إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلة، عنده راحلة لكنه لا يثبت على الراحلة. قال وآخر يقدر أن يمشي على رجليه، ولا صفة في هذا أبين مما أنزل الله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا. قال ولا صفة في هذا أبين، يعني بيان ما هو المقصود، مما أنزل الله تبارك وتعالى من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة أعم من أن تكون محصورة بماذا؟ بالزاد والراحلة. فقد يكون الإنسان عنده زاد وعنده راحلة لكنه شيخ هرم ما يستطيع، كبير في السن ما يستطيع، قد يكون مريض عنده زاد وراحلة لكنه يكون مريضا، قد يكون مشلولا،
زائد
والله زائد الله يبارك، واضح؟ فالاستطاعة عم وأشمل من أن تكون خاصة بالزاد والراحلة، وهذا ما تقتضيه النصوص الشرعية والمقاصد الشرعية، وعدم حصر ذلك في الزاد والراحلة والله أعلم. ذكر بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا في الرخاء فقال من القوم؟ الحديث هذا الحديث الكلام فيه على ما يتعلق بحد الصبي، وذكرنا أن من شروط الحج ماذا؟ البلوغ، وقلنا أنه شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط وجوب لا شرط صحة، هو شرط وجوب. فهذا الحديث يدور حول هذا المعنى، وهو حكم حج الصبي، وهل يجزئ حج الصبي؟ والروحاء بئر على طريق الساحل بين مكة والمدينة، والشاهد من الحديث فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. المسألة الأولى، جمهور أهل العلم على صحة حج الصبي، ومن أهل العلم من ينقل الإجماع، لكن قد خالف في ذلك الأحناف، قد خالف في ذلك الأحناف، فالقول بالإجماع فيه نظر. المسألة الثانية، في إجزاء حج الصبي، هل يجزئ حج الصبي أو أنه لا يجزئ حج الصبي؟ والجمهور على أن حج الصبي لا يجزئ، على أن حج الصبي لا يجزئ عنه. وذلك أن الصبي قد يحج دون تمييز، والصبي قد يحصل منه ما يخالف الامتناع عن محظورات الإحرام، على خلاف بين أهل العلم هل يلزم الولي الكفارات في ذلك أو لا. وأيضا أن الحج، وهو هذا الدليل الأقوى في المسألة، وهو أن الحج قد خوطب به من؟ هل خوطب به الصبي؟ لا، إنما خوطب به البالغ، خوطب به البالغ، فما وقع من الصبي من الحج قد وقع في غير التكليف، يصح منه، كمن صلى، صبي صلى، تصح منه الصلاة، صام، يصح منه الصيام، لكن هل هو مخاطب به؟ لا، ليس مخاطب به، وإنما المخاطب به من هو؟ البالغ. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منه الصبي حتى يحتلم. فهذا هو العمدة والأصل في القول بأن حج الصبي صحيح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، فمتى بلغ وجب عليه أن يحج إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. المسألة التي تليها، وهي في النية، قد يكون الصغير لا يحسن أن ينوي وأن يقصد، قد يكون غير مميز، بل حتى يصح الحج حتى لمن هو في سن الرضاع. فجمهور أهل العلم على أنه ينوي عنه ويلبي عنه والده أو ولي أمره، وليه الأب، الأم إن كانت معه. ومن أهل العلم حصره في الأب دون الأم، ويرد عليه ماذا؟ هذا الحديث الذي معنا، لأن الذي السائل من كانت الأم، ولو كان هذا مقصود به الأب فقط لبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالذي ينوي عنه ويلبي عنه من؟ الولي. المسألة التي تليها، لو أن الولي حمل الصغير، حمل الطفل على كتفيه، فالراجح من أقوال أهل العلم خلافا للحنابلة أن ذلك مجزئ عن الاثنين، خلافا لمن اشترط ان يكون طواف الاول يعني يطوف ينتهي يطوف عن نفسه ثم يطوف سبع مرات اخرى عن الصغير، كذلك السعي يسعى عن نفسه ثم يسعى مره اخرى عن الصغير ان كان يريد ان يحمل، هذا فيه مشقه، ولو كان هذا مرادا لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم عن بيانه. ويؤكد هذا المعنى من أو هذا المعنى الذي يؤكده أن المقصود المعتبر ما هو؟ النية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا مجزئ أن. وثبت كذلك الأثر الصحيح لما جاء رجل إلى ابن عمر وكان يحمل والدته على ظهره يطوف بها حول البيت، فقال أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا زفرة من زخراتها. ولم يبين له أنه يجب عليه، والصحابة رضي الله عنهم حريصون على بيان هذه المسائل. الله أعلم.
لا ما تقنع
لأن خرج جوابا على سؤال، خرج جوابا على سؤال، والسؤال ماذا كان؟ ألي هذا حج عن صحة الحج؟ لكن لو قال هل الحج عليه واجب وقال نعم اختلفت المسألة، فهنا خرج جوابا على سؤال فيوضى فيه إلى صيغة السؤال التي وردت.
قال رحمه الله: وعنه قال كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امراه من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسلم وجه الفضل الى شيء اخر، فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده من عز افتكت في شيئا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك بحجة الوداع، متفق عليه وجهه البخاري. وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحج فعليه أن يحج حجة أخرى، وإما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجال الثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الفضل بن عباس مع المرأة الخثعمية، في قصة المرأة الخثعمية، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج، وهو الشاهد من الحديث، فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. وهنا محل الشاهد من الحديث، وهو راجع إلى ماذا؟ مسألة الاستطاعة، عنده راحلة، ولم تذكر أيضا أنه ليس عنده زاد، الذي يظهر أنه عنده راحلة وعنده زاد، ولكنه شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحج عنه؟ قال نعم. قال ابن عباس: وذلك في حجة الوداع. فهذا الحديث يفيد أن الشيخ الكبير إذا كان لا يستطيع الثبات على الراحلة، وقس عليه على ذلك كل ما يكون مانع من الاستطاعة في حق الشيخ الكبير، قد يكون مثلا ضعف القوة، يستطيع أن يثبت على الراحلة لكنه مهزوم ضعيف لا يستطيع، قد يكون كبر السن أيضا يصاحبه مرض مزمن كما سيأتي الكلام عليه. ومن هنا من هذا الحديث، الحديث الذي قبله وكذلك الحديث الذي مر أو الكلام الذي مر معنا في شرح معنى الاستطاعة، تعلم أن الاستطاعة قد تكون راجعة إلى الشخص في نفسه، وقد تكون خارجة عن يده أو راجعة إلى شيء آخر. فراجع إلى الشخص نفسه مثلا مرض، كبر سن، ضعف القوة إلى آخره، أو حتى ليس لديه مال، ليس لديه الزاد، ليس لديه ما يصل به إلى الحج، هذا راجع إلى، وقد يكون راجعا إلى أمر آخر، خوف في الطريق، قطاع للطرق، واضح؟ قد يكون هنالك أهوال في الطريق إلى غير ذلك. فكل ما كان مانعا من التكليف فهو داخل تحت عدم الاستطاعة، كل ما كان مانع من التكليف فهو داخل تحت عدم الاستطاعة. مسألة التي تليها، السائل امرأة وسألت عن رجل، ومنه تعلم جواز حج المرأة عن الرجل والعكس. جواب السلامة: الرجل للمرأة والمرأة للرجل. مسألة التي تليها، اعلم أن مدار الكلام على عدم الاستطاعة هو فيما كان دائما لا مؤقتا، في مكان دائما، أي فيما يتعلق بالاستنابة. المعدة الاستنابة هي فيما كان العذر فيه دائما، لا ما كان فيه العذر مؤقتا. فالعذر قد يكون دائما وقد يكون مؤقتا، فإن كان دائما جازت الاستنابة أن ينيب غيره، وإن كان العذر مؤقتا لم يجز له الاستنابة. لماذا؟ التكليف باق في حقه، وإنما تأخر زمن الأداء، لكن التكليف باق في حقه والمطالبة باقية في حقه، وإنما تأخر زمن الأداء، زمن المطالبة في الأداء تأخر. المسألة التي تليها، في من ظهر أو غلب على الظن أنه عنده عذر دائم، مرض دائم، ثم شاء الله وعوفي من هذا العذر، أو ذهب هذا العارف وهذا المانع، وكان قد استناب انسان مرض وقيل هذا المرض مزمن فأناب غيره فحج عنه ثم عافاه الله سبحانه وتعالى، فهل يجب عليه إعادة الحج أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم، والأظهر وهو الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني أنه يجزئ عنه، والتعليل في ذلك أنه قد أدى ما كان عليه في وقته، في وقت المطالبة أدى الذي كان عليه وفعل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه فيما يغلب على ظنه، وبذل في ذلك وسعا، فلا يطالب به مرة أخرى، فلا يطالب به مرة أخرى. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. جهينة هي قبيلة من قبائل الحجاز، وهذه المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت، فالكلام في هذا الحديث عن ماذا؟ عمن نذر ثم مات، نذر أن يحج ثم مات، ثم دار الحديث على من نذر أن يحج ثم مات. أفأحج عنها؟ أفأحج عنها؟ فهذا يفيد أن من نذر الحج ثم مات ولم يحج أنه يحج عنه وليه، يحج عنه وليه. المسألة التي تليها في قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين، هذا يفيد أن الحج دين في الذمة لا يسقط حتى ولو مات الإنسان من المطالبة، يبقى مطالبا بالأداء، فإن أدى عنه وليه سقطت عنه المطالبة، فإن أدى عنه الولي سقطت عنه المطالبة بالأداء، وإن كان هو خرج عن التكليف لأنه مات، لكن الأداء أو المطالبة لا زالت ذمته مسؤولة بها كالدين. فلو أن إنسانا استدان من إنسان آخر مات ثم مات، هل يسقط حق الذي أدانه؟ لا، ما يسقط، وإنما يبقى ذلك، تبقى الذمة مشغولة بهذه المطالبة حتى يسقطها أولياؤه أو من تبرع بذلك. المسألة التي تليها فيه إثبات للقياس في الشريعة، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم دين المال، أو قاس دين الحج على دين المال، قاس المطالبة بالحج على المطالبة بالمال. مسألة التي تريها هل هذه المطالبة في حق الولي هي على الوجوب أم هي على الاستحباب؟ هل هي على الوجوب أم هي على الاستحباب؟ وهذا قد يكون في منزع من جهة الحديث. لما؟ لأن الدين لو كان في يد المال، مال مثلا، لو فرضنا أن رجلا مات وترك مالا وكان عليه دين، المال انتقل إلى من؟ إلى الولي أو إلى الوارث، انتقل إلى الوارث، فهذا الوارث هل يجوز له أن يستعمل المال قبل أن يؤدي الديون، أو أنه يؤدي الديون ثم ما تبقى يقسم على أصحاب التركة أصحاب الميراث؟ أولا يمضي الدين ثم بعد ذلك يقسم المال على أصحاب الميراث على الورثة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين، دين المال، المطالب بالحج كالمطالب بدين المال. وهنا في المثال الأول في المال قلنا أن الوارث يجب عليه أن يؤدي الدين. والصورة هنا ماذا؟ أن من الذي ترك المال؟ ها؟ ترك الميت، الميت هو الذي ترك المال، واضح؟ وليس المال هو الملك للوارث، واضح؟ فهو لا زال مال الميت. طيب في الحج المطالبة على من؟ الميت. فهل الولي يجب عليه أن يحج أو أن ذلك يكون تطوعا يثاب عليه؟ فلم يظهر الله أعلم أن ذلك يكون تطوعا ويثاب عليه، أن ذلك يكون تطوعا ويثاب عليه. وقس على هذا أمثلة، كما لو كانت المرأة تريد الحج، مرأة تريد الحج، فهل يجب على الزوج أن يبذل ماله ليحج معها؟ حجه هو حجة الإسلام، ثم أرادت زوجته بعد أعوام أن تحج، فهل يجب عليه أن يبذل المال كي يحج معها أو لا؟ لا يجب، لكنه يستحب. امرأة عليها كفارة وكانت متزوجة، عليها كفارة حلف مثلا وليس عندها مال، هل يلزم الرجل بدفع كفارة المرأة أو لا؟ لا يلزم بدفعها، لكن لو دفع فهذا من الإحسان، وهو اختيار شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد متع الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهنا ذكر مسألة وهي في قوله اعبدوا الله فالله أحق بالوفاء. وفاء ما لله سبحانه وتعالى، الأمور التي لله أو عبادة التي لله فيها ملحظ، وهو أن الوفاء لله هو عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الوفاء للناس قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة، قد تؤدي الدين الذي عليك وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى، وقد تؤدي الدين الذي عليك دون احتساب، حتى أداء الدين قد تحتسب على الله سبحانه وتعالى وتثاب عليه، قد تؤديه وتحتسب وتثاب، وقد تؤديه ولا تحتسب، لكن لا تأثر ولا تثاب. لكن لما كان طاعة لله سبحانه وتعالى فهو من هذه الجهة أحق بالوفاء. ومن جهة أخرى ديون الناس مبنية على، أو حقوق الناس مبنية على المشاحة والمطالبة، لكن هذا في جانب دنيوي، وهناك في جانب أخروي، واضح؟ فمن هذا الباب إن كانت المسألة متعلقة بحقوق البشر فحقوق البشر مبنية على المشاحة على أمور الدنيا، فهي أوفى وأولى بالسداد وبالأداء. إن كانت المسألة متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى من العبادات، فإن كانت عبادة واجبة فهي أولى وأحق بالوفاء، فتنظر لها من هذه الجهة، وقد تنظر إليها من الجهة الأخرى، فهي بحسب النظر. فإن نظرت إلى هذه الجهة فهي أولى حقوق الله سبحانه وتعالى، وإن نظرت إلى هذه الجهة الأخرى حقوق الناس هي أولى لأنها مبنية على المشاحة. لكن لو تعارض حق الله سبحانه وتعالى وحق البشر، حقوق الآن أتكلم حق الغير فيقدم حق من؟ حق البشر، لأنه مبني على عدم المسامحة، لكن حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة. والله أعلم. مسألة التي تليها كما سيأتي بيانه إن شاء الله هي مسألة الذي سوف يحج، النائب الذي سوف يحج عن الميت لا ليس له أن يحج إلا إذا كان قد حج عن نفسه كما سيأتي بيانه. المسألة التي تليها، لو أن الميت قد ترك مالا، لو أن الميت قد ترك مالا ولم يحج، هل يقسم الميراث أو أنه يخرج عن ماله من ينوب عنه؟ أيهما يقدم؟ هنا حق للوارث وهنا حق للميت، فأيهما يقدم؟ ها؟ حق الميت من أي جهة؟ إذا قلنا حق الميت واجب من الله سبحانه وتعالى مطالب به، واضح؟ لكن حقوق الورثة ليست أصلا، أول ما يقضى من الميراث، أول ما يقضى من الميراث طبعا بعد الكفل وتجهيز الميت إلى أنشأ، وإن كان هنالك من يعطى لأجل اللحد وإلى آخره، ثم حقوق البشر، واضح؟ حقوق البشر أقصد كالديون، ثم بعد ذلك العبادات التي يناب عنه فيها، يصح أن يناب عنه فيها، وهي الحج، فيعطى أو يخرج من ماله لأجل أن يحج عنه حتى لو لم يحج الولي أو الولد أو الأخ أو القريب، فيعطى حتى ولو للبعيد لكي يحج عنه، ثم بعد ذلك ما تبقى يكون يقسم على المرأة، يقسم بعد ذلك على المرأة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحج فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. قال الله ما بشيبة والبيهقي ورجال التقاء إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف. الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء في السنن أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. ثم ذكر الحديث أيما صبي، لكنه لم يذكر أن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، والإسناد إلى ابن عباس صحيح ثابت، والخلاف في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر رجح أنه موقوف، أي أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من كلامه رضي الله عنه، لكنه له حكم، حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ فهو موقوف لكن له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، فهو صحيح عنه لكنه حكم، حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه أن يحج حجة أخرى. وهذا المسألة مرت معنا وإن كنا لم نذكر الحديث، فهذا الشق يفيد ماذا؟ ما تقدم الكلام عليه من أن الصبي يصح حجه لكنه لا يجزي عنه، ويجب عليه إذا بلغ أن يحج حجة أخرى. وكذلك العبد ثم قال وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة أخرى. وذلك أن العبد لما حج وأدى الحج أنه قد أدى هذا الحج في غير وقت الإطار، لأنه الأصل في خدمة السيد، خدمة السيد سيده، إلا أن رخص له السيد، فهو قد أداه في خارج وقت المطالب. فلذلك جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعتق، إذا صار حرا، أنه يطالب بحجة أخرى، لأن الذي أداه كان واقعا في خارج وقت المطالب. والله أعلم. طيب ناخذ الحديث الأخير، نقف له بعد المغرب. تفضل.
وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلو الرجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني كتبت في غزوتي كذا وكذا. قال: انطلق وحج مع امرأتك. متفق عليه.
نعم، وهذا الحديث راجع إلى مسألة الاستطاعة، راجع إلى مسألة الاستطاعة، وهنا شرط خاص بالمرأة، شرط خاص بالمرأة اختلف فيه أهل العلم. فالمرأة مطالبة بالحج، وقد جاءت الشريعة بالنهي عن سفر المرأة من غير ما محرم، كما في الحديث: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أي رجل من محارمها. والمحارم هم الذين يحرمون حرمة مؤبدة، يحرمون على التأبيد، يحرمون على التأبيد، هم المحارم: الأب، الأخ، الابن، العم، الخال، إلى آخره. فهم الذين يحرمون على التأبيد، هم المحارم. المسألة التي بعدها اختلف أهل العلم في حج المرأة أو في سفر المرأة إلى الحج، بعد اتفاقهم على حرمة سفر المرأة الشابة، على حرمة سفر المرأة الشابة، فالمسألة هنا مدارها على أمرين: الأمر الأول السفر إلى حج، مسألة ثانية الشابة. هنا مسألتان. فأما المرأة الشابة قد اختلف فيها أهل العلم، هل الحكم أو النهي خاص بها ولا يدخل في ذلك النساء التي ليست لهن رغبة في الرجال كبار السن، العجائز، هل يستثنين من هذا الحكم أو لا؟ ومنزح هذا الأمر هو إلى تعارض حديثين. الحديث الأول أو أتعارض حكمين ونصين معدن. الأول قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والناس الألف واللام هنا للاستغراق، يدخل فيها جميع الناس الذكر والأنثى، وخرج الصبي والصغار في النص، بقي البالغون من الرجال والنساء، خرج المجنون، خرج الصبي، بقي البالغون من الرجال والنساء. خرج عندنا المريض بالنص، خرج عندنا الكبير بالنص إلى آخر. بقي عندنا من كان من الرجال والنساء مخاطبا بالحج، واقعا تحت الأمر والمطالبة بالحج. الحديث الآخر هو حديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. الآية عامة شملت جميع النساء، والحديث هو عام في جنس النساء، في جميع النساء في حرمة سفرهن، وهو خاص من جهة أخرى بالنساء، فتعارضت عندنا الآية مع الحديث. وهذا الحديث عمومه أيضا من جهة ماذا؟ أنه واقع تحته كل سفر، ليس فيه استثناء لأي سفر. وهنالك أمر من الشرع لجميع النساء، فتعارض الأمر من الشرع بالحج مع النهي من الشرع عن السفر من غير محرم. فهنا لفظ عام وهنا لفظ عام، فأيهما يقدم؟ هل يقدم هذا اللفظ العام أم يقدم هذا اللفظ العام؟ وهل يستثنى سفر الحج من هذا اللفظ العام أو لا يستثنى؟ والمسألة بحثها أصولي من جهة، وهو أن استثناء سفر الحج من نص الحديث يحتاج إلى نص خاص باستثناء، يفتقر إلى ماذا؟ نص خاص في استثناء. لذلك إخراج فرد من أفراد العام من حكم العام وإعطائه حكما آخر يختلف عن حكم العام يحتاج إلى ماذا؟ دليل. الأصل أن كل ما يقع تحت العام فهو واقع عليه هذا الحكم، هذا الخطاب، ولا يخرج شيء من حكم العام ويعطى حكم آخر إلا بدليل. فخل ذلك الشيء وبعد. طيب، فلا يخرج شيء من حكم العام إلا بدليل. واضح المسألة؟ وأيضا أكد القول بأن المرأة ليس لها أن تحج من غير محرم حديث ابن عباس عند الطحاوي والبزار، لا تحج امرأة إلا ومعها محرم، لا تحج امرأة إلا ومعها محرم. وفي لفظ الدارقطني والطبراني والبزار لا تحجن، وصححه أبو عوان وابن حجر في الدراية، وصححه الألباني في الصحيحة. أيضا يؤكد هذا المعنى أن ذاك الرجل انطلق إلى وكان مختتبا في غزوة، وكان زوجته قد انطلقت حاجة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بامرأته. ومتى وهذا البحث في أين؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ النهي عن سفر المرأة من غير محرم، فذكر الرجل ماذا؟ أن زوجته خرجت حاجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ف فعلم من هذا شمولية النهي عن سفر المرأة من غير محرم في جميع الأسفار، وإنما استثنى أهل العلم من ذلك بإجماعهم سفر المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام إذا لم يكن لها محرم، استثنى من ذلك سفر المرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام، لأن المسألة الآن تقتضي السفر، أو من دار فيها تخشى على نفسها فيها الضرر سواء الإيذاء في العرض أو إيذاء في النفس إلى دار تسلب فيها، وليس لها طريق إلا هذا الطريق. على نقف ونكمل بعد الصلاة بنفس الحفة بنفس الاسم. الله أعلم وعلى نفسه وسلم.